قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل 13 منهن، واجتمع عنده منهن 11 وقبض عن 9، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدتهما النساء فطلقهما. وذلك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. وخمس منهن من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء رضي الله تعالى عنهن. الإمام الذهبي يتكلم رحمة الله تعالى عليه في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر به القول إلى من مات النبي عنهن من أزواجه أو زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الإمام الذهبي ما قرأت عليك. وقبل أن أتكلم على ما يتعلق بموضوع زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أرى أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن ليس كالبشر. بشر لأنه ولد من أبيه عبد الله ومن أمه آمنة، ولأنه كبقية الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين خلقوا من أب وأم، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه خلق من أم لا أب. الله تعالى ميز هذا البشر، هذا النبي العظيم والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بميزة يوحى إليه ولا يوحى إلى أحد من الخلق بعد أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا أنزل الله تعالى عليه قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا نبوة بعد رسول الله، ولا رسالة بعد رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتنزل الوحي على أي مخلوق بعدما ارتضى الله تعالى هذا النبي الكريم والرسول العظيم، ما ارتضى الله جل وعلا أي مخلوق ليوحي إليه وليبعثه إلى الخلق، لأن الباب قفل، لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا خصه بخصوصيات كثيرة، اهتم أهل العلم بهذه الخصوصيات ودونوا لذلك الكتب وأطالوا وأجادوا وأفادوا. من ذلك ما روي بطرق صحيحة مقبولة، ومن ذلك ما روي بطرق غير صحيحة. الذي ورد بطريق صحيح قبل. هذه الخصوصيات لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كما قلت كثيرة، أختار لك منها أشياء بسيطة فقط. يرى أصحابه وهو يصلي من وراء ظهره، فإنه قد صح عنه أنه قال: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. له عينان في ظهره، عن يمينه عن شماله، أمر لا نتحدث عنه، ولكن نقول يرى من وراء ظهره. متى ما كانت الصفوف معوجة الله جل وعلا يطلعه. يا أخي، يا من يعيش في القرن 15، التلفاز يريك ما أمامك، ما خلفك، ما يمينك، يسارك، أمامك آسيا، إفريقيا، ما يعرض تراه ليل نهار. الله جل وعلا علمهم علما استطاعوا بهذا العلم والوسائل أن ينقلوا لنا ما يجري في الأمريكتين ونيوزيلاند وأستراليا ونحن في بلاد العرب. ألك أعين ترى بهم غير العينين التي ترى بهما؟ ولكن هناك قوة من الرب جل وعلا أطلعها وأعلمها بعض عباده، واستطاعوا بهذه القوة أن ينقلوا إلينا ما لم يكن أمام أعيننا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الله يهيئ له ما يرى به الصحابة الذين يصلون خلفه، هو يقول لهم سووا كما تسوي الملائكة الصفوف، لأن عدم تسوية الصفوف عندما نصلي مع الجماعات دليل على الفرقة، دليل على اختلاف القلوب، دليل على أن المسلمين متناثرون ليسوا على قلب واحد. لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. صفوفنا لم تتساوى اليوم، وخالف الله تعالى بين قلوبنا. ترى رجلين أو ثلاثة أو عشرة يصلون بجوار بعض، هذا في شيء وهذا في آخر، وهذا يعاكس وهذا كذا، لأننا ما التزمنا بالهدي النبوي الذي دل الأمة عليه من العلامات على الاختلاف وعلى الخلاف وعلى الفرقة وعلى عدم توحيد الكلمة. عدم تسوية الصفوف، هذا بارز، هذا متأخر، هذا بينه وبين أخيه نصف متر، ربع متر، هذا إذا تصلب وقف لو أنزلت عليه ما أنزلت لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، وقف انتهى. يا أخي قليل ساوي الصف، لا تربس، هيا حاول، لا يمكن، حتى يشتهي. إذا اشتهم بعد ذلك مد رجليه قليلا قليلا حتى يساوي الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا في أيدي إخوانكم. ماذا علي لو قال لي من بجواري وأشار لي أنا أتقدم قليلا وأتأخر قليلا؟ أهذا مسبة؟ أهذا عيب علي؟ لا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة تصلي في الملأ الأعلى وتساوي صفوفها. ولذا قال النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه ما سمعت. لا أطيل الكلام في الموضوع، وآتيك بأمر آخر، أنه صلوات الله وسلامه عليه خصه الله جل وعلا بأن يسرد الصوم. وكيف يسرد الصوم؟ يصوم هذا اليوم يوم الاثنين بعدما تسحر قبل طلوع الفجر، إذا غربت الشمس لا يفطر، يواصل إلى اليوم الثاني لا يفطر، يواصل اليوم الثالث، الرابع، الخامس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوه يواصل فاقتدوا به وصاروا يواصلون الصوم يوم وثاني وثالث، فقال لهم إياكم والوصال، إياكم والوصال، إذا غربت الشمس اطعموا وكلوا واشربوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل اليوم واليومين والثلاث، فقال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذه خصوصية له، يبيت عند ربه كما قال، يطعمه ربه ويسقيه كما قال، ولا نتردد ولا نتوقف متى ما صح الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ونقول ما كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل خمسة عشر قرن أخبر بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، ورجع في نفس الليلة، ركب براق أتى إلى بيت المقدس، رجع من البيت المقدس إلى مكة في تلك الليلة. أبو بكر صدق، بعض الصحابة صدقوا، أبو جهل كذب، قريش كذبوا. ونحن اليوم لو أتيت إلى طفل مميز بلغ السابعة الخامسة وقلت له: أنا خرجت من المدينة وذهبت إلى بريطانيا ورجعت في ليلة في يوم، سبع ساعات ذاهب، سبع آيب، خمسة ذاهب، خمسة آيب، لا يكذب. مسألة بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام هذه في ساعة ونصف، وإذا كثر ساعتين يذهب ويعود، فالله هيأ له وسيلة، دابة أنزل الله إليه أمين من في السماء جبريل، أتى ركب معه على البراق، وصل إلى بيت المقدس، بل وصل إلى عنان السماء، بل دخل في السماء حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. هل اليوم أحدنا يتردد أو يشك لو قال له قائل؟ هذا القائل لو كان كاذبا ولا يعلم بالصدق، لو قيل إن فلانا قد خرج اليوم من المدينة بعد صلاة العشاء وذهب إلى الشام ورجع من الشام قبل طلوع الفجر، أيكذب؟ لا يكذب والله. فالله تعالى هيأ له وخصه بخصوصيات صلوات الله وسلامه عليه، الله دعاه إليه، الله خاطبه وكلمه، الله خاطبه وكلمه جل صلى الله عليه وسلم، ورجع عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة ولم يخبر قريشا بأنه عرج به إلى السماء، وإنما أخبرهم بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن لما هاجر إلى طيبة أعلم الصحابة أنه قد عرج به إلى السماوات العلى، وأن جبريل عليه السلام رافقه حتى بلغ إلى السماء الأولى، وطرق جبريل الباب ودخل، والثانية والثالثة والسابعة، وبلغ إلى سدرة المنتهى، وبلغ صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وخاطبه الله وناجاه، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، 50 ليست 5 في أول الأمر. وعاد النبي إلى موسى وسأل موسى رسول الله في السماء الخامسة: ما الذي افترض الله تعالى عليك؟ قال: افترض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع إلى الرب: يا رب خفف على الأمة، أمتي لا تطيق 50 صلاة. حتى جعلها الله 5 صلوات، وقال الله تعالى: هي 50 في العمل و50 في الأجر، لا يبدل القول لدينا. نحن 5 ما قوينا عليها، نحن 5 ما أديناها كما ينبغي وكما يجب، نحن 5 تساهلنا فيها، نحن 5 صلوات في اليوم والليلة نراها جبل أشم كبير، نحن 5 صلوات نناجي الله تعالى فيها ونخاطب الله فيها ونقرع باب الله فيها، ويدنو الله تعالى إلينا عندما نكبر الله أكبر. الله جل وعلا يقبل على عبده ما قوينا على هذه 5 الصلوات. منا من لا يصلي ويدعي أنه لا يصلي حتى يشيب ويكبر، وإذا شاب وكبر اسمع ما قال الشاعر. الشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كان يصلي في الصغر، إذا شاخ وشاب صلى، إذا ما كان يصلي في ذلك الوقت العود يستقيم وقد اعوج إلا ما شاء الله. خصوصيته صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة. من هذه الخصوصيات أن الله تبارك وتعالى أباح له أن يعدد نسوة. الله هيأ لنا نحن الأمة وأباح لنا أن ننكح 2 و3 و4، يعني 2 2 3 3 4 4. لك أن تجمع 2 3 4، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، لا زيادة على 4. أسلم رجل ومعه 5 نسوة، أمره النبي أن يطلق 1. تزوج رجل دخل أسلم ومعه 10 نسوة، اختار 4 وترك البقية. وقول الله تعالى 2 و3 و4 ليس المعنى 3 و4 7 و2 9، لا، وإنما 2 تقول في لغة العرب: جاء القوم 2 2 يعني 2 2 2 2، جاء القوم 3 يعني 3 3، 4 4 4. فالله تعالى أباح لنا نحن الأمة أتباع سيد الخلق، أباح لنا أن نجمع 4 إن قوينا واستطعنا أن نعدل، فإن لم نستطع العدل فواحدة لا زيادة على ذلك، فإن لم تعدلوا فواحدة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، علامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين ليروا هذا الذي تزوج 2 ما عدل بينهما، 3 ما عدل بينهما، 4 ما عدل بينهما، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. هكذا قال صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. القضية ليست بطولة وشجاعة وتباهي وتعالي، هذا عنده 4، هذا عنده 3، هذا عنده 2، ليس المقصود هذا، المقصود أن تتقي الله فيهن، المقصود أن تعدل بينهن، المقصود أن تقسم بينهن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب الله تعالى عليه القسمة، ما أوجب الله عليه، ولكن كان يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أمر القلب، ميول القلب إلى هذه أو هذه بيد الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل وكان يقسم، حتى إنه لما مرض مرض الوفاة صلوات الله وسلامه عليه كان يطوف عليهن الليل عند عائشة، عند حفصة، عند سودة، عند زينب، عند فلانة فلانة. ولما اشتد عليه المرض ولم يقوى على أن يطوف بينهن قال أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه يريد أن يبقى في بيت واحد. فلما علمت النسوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك أذن له أن يتمرض في بيت عائشة، فتمرض صلوات الله وسلامه عليه في بيت عائشة، ومات في بيت عائشة، ودفن في بيت عائشة، وهذا قبره الشريف في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن ما هي خصوصيته من ناحية النساء؟ الخصوصية قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أنت بالخيار يا محمد، إن أردت أخرت هذه وإن أردت قدمت هذه ولا شيء عليك، ولكنه ما كان يفعل. الخصوصية الأخرى أن الله تبارك وتعالى أباح له أن ينكح ويتزوج أكثر من أربع لأمر هام ولغرض جسيم ولمصلحة عامة. تزوج ومات عنده تسع وله سريتان، وقبل أن يموت الله تعالى حضر عليه الزيادة على ما كان عنده. أولا مباح، تزوج بقيت معه تسع وله سريتان جاريتان تسرى بهما، بعد ذلك الله جل وعلا جعل هذا الأمر منتهي قبل أن يموت بقليل. إذا علمت هذا أيها الأخ، أن النبي مات وله تسع نسوة، فاعلم أن النبي رسول الله، وأن حياته كلها تعليم، نومه يقظته في المسجد، في البيت، في السوق، في السفر، في الحضر، الأمة تتلقى منه لأنه القدوة. يقول العلامة أبو الحسن الندوي وفقه الله: ما معناه إذا نظرنا في سيرة العظماء الكبراء الشخصيات العظيمة، نجد أن أي عظيم متى ما دخل داره أوصد بيته لا يسمح لأحد أن ينقل عنه ما يجري داخل بيته. أي عظيم على وجه الأرض مخلوق عندما يغلق الباب ما يجري بينه وبين ولدي، زوجي، أهلي، طعامي، شرابي، لا يسمح ولا يبيح لأحد أن ينقل ذلك ويعلن للخلق هذا العظيم يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ويأتي أهله على كذا وولده كذا يقول له كذا، لا يسمح أي إنسان، بل أنا وأنت لا نسمح بذلك. أتسمح أن يأتي إنسان وينقل ويكتب ما تقول في بيتك ويصور المشاهد ويعلنها للناس ويقول هذا ما فعل فلان، فلان من حين ما يدخل الدار يجري منه كذا وكذا؟ والله أنا لا أقبل وأنت لا تقبل. ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخلاف جميع الخلق، بيته مدرسة،
أعماله مشاعة، النسوة يرين ما يفعل وينقلن ما يفعل للخلق حتى يتأسم الخلق بما يعمل سيد الخلق. اسمع، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخ لحفصة بنت عمر زوج النبي، يقول عبد الله بن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا، ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. صعد على السطح، النبي على سطح يقضي حاجته، ابن عمر نظر وإذا بالنبي جالس مستقبل بيت المقدس على لبنتين يقضي حاجته. العلماء استدلوا بهذا على أن من كان في البنيان لا في الصحراء يجوز له أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، لكن إذا كان في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته لا يجوز له أن يستقبل بيت المقدس ولا أن يستقبل الكعبة بغائط أو بول، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. أمر ثاني، رجل من الصحابة جامع أهله ليلا في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق، أتى أهله وطلع الفجر الصادق ولم يغتسل. الله تعالى قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالرجل يأتي أهله قبل طلوع الفجر في رمضان وغير رمضان. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جامع امرأته قبل الفجر وطلع الفجر وهو لم يغتسل. كلامي واضح؟ شق الأمر على الرجل وخشي أنه وقع في محظور وممنوع، وبعث امرأته إلى بيت رسول الله. جاءت المرأة دخلت بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فسألت المرأة: رسول الله، بعثني زوجي أقول كيت وكيت. فأجاب رسول الله، اسمع الجواب، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا آتي زوجي ليلا ويطلع الفجر ما اغتسلت، وإذا طلع الفجر اغتسلت. عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الإناء واحد نغتسل للجنابة، أنا آخذ وهو يأخذ، فأقول له دع لي ويقول لي دعي لي، يعني لا تسبقيني وتأخذي، اتركيني. قالت: فوالله ما أرى منه وما يرى مني، علي ستار لا يرى مني شيء ولا أرى منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. أعمال الدار الداخلية شريعة، سنة، النبي قدوة. سؤال الآن: من الذي ينقل لنا أعمال النبي داخل بيته غير زوجاته صلوات الله وسلامه عليه؟ أتذهب أجنبية وتبيت في بيت رسول الله؟ لا، قضايا رسول الله داخل الدار داخل البيت ما يجري، الوحي ينزل عليه وهو داخل البيت لا يدري أحد من الصحابة عنه، من الذي يروي ومن الذي ينقل ذلك إلا زوجاته؟ ولهذا أباح الله تعالى له أن يعدد زوجات لينقلنا ويروينا ويأخذنا عنه صلوات الله وسلامه. امرأة واحدة تكفي حتى تنقل الأخبار الداخلية في البيت، تنقلها للناس للأمة حتى يعملوا بما يعمل النبي داخل الدار. لا، لا تكفي امرأة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع ولا أكثر ولا التسع، لا يكفينا في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرع، والله تعالى أمر العباد جميعا أن يقتدوا به وأن يعملوا بأعماله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تكون جميع أعمال العباد بعدما بعث الله سيد الخلق لا بد أن تكون منبثقة، لا بد أن تكون تحت ظلة ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل عملناه مغاير لعمل رسول الله ومخالف لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الله لا يتقبله من العباد. ولذا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ معنى قول النبي فهو رد فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن هذا العمل مردود على صاحبه، وأن الله تعالى لا يتقبل هذا العمل، لأن هذا العمل لم يتضلل بظلة شريعة رسول الله. التفسير الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه أن الذي شرع شرعا غير شرع رسول الله، واتخذ هديا غير هدي رسول الله، وارتضى أمرا غير ما شرع الله، هذا في قوة من ينكر على رسول الله ويقول: كان الأولى والأحرى أن يعمل بما قلت أنا لا بما جاء به رسول الله. يعني يرد على سيد الخلق، وسيد الخلق لا يرد عليه. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ما أتى بشيء من عنده، وإنما ذلك وحي من الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يوحيه إليه. ولذا قال الله تعالى له قولة عظيمة شديدة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. ما يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي من الله جل وعلا يوحيه إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمت هذا أيها الأخ، أن النسوة التي عند رسول الله زيادة على الأربع ما كان إلا بإذن من الله، وما كان إلا لمصلحة عامة هامة، أريد أن أقول لك: استعرض معي نوعية الزوجات، انظر فيهن ومن هن وما أعمارهن وكم الأبكار منهن، مات والنسوة التي تركهن تسعة وسريتين 11. أجمع أهل العلم على أنه صلوات الله وسلامه عليه ما تزوج بكرا قط إلا عائشة، بقية الزوجات طيبات. هذه لها زوج طلقها، هذه لها زوج مات عنها، هذه لها زوج ارتد صار كافر، هذه كان لها زوج سبيت. لما تنظر تجد أن النسوة التي تزوجهن صلوات الله وسلامه عليه ثيبات ولسن بأبكار إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها بكر واحدة فقط. إذن الزواج الذي وقع لا لرغبة في الجنس ولا لرغبة في النساء ولا لأنه يريد أن يتمتع، وإنما ذلك لمقاصد ذكرها أهل العلم. ذكرها أهل العلم، تزوج النبي هؤلاء النسوة لمقاصد لا للشهوة. امشي معي وانظر السواح الذين يأتون إلى البلاد، شيوخ كبار من الغرب والشرق يأتون للسياحة وينزلون في فنادق 6 نجوم 7 نجوم 8 نجوم، يريدون الراحة، وإذا بهم يريدن لذة الدنيا والنساء. وأعظم لذة النساء، وإذا به مع فتاة عمرها 20 17 15، وما ترى ولا ترى أحدا يختار امرأة عمرها 50 و60، وإنما يختارون فتيات يقضون معهن الأيام السود الحمر الخبيثة، وبعد ذلك يعودون إلى دورهم. صاحب الشهوة يريد اللذة ويريد أن يتمتع بالجميلات الحسناوات الأبكار أو الصغار على أقل تقدير، لا يأتي ويتزوج امرأة لها 4 أولاد، ولا يأتي ويتزوج امرأة كبيرة، ولا يأتي ويتزوج امرأة ليست وضيئة جميلة، لا. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك، فليعلم ذلك من يتجرأ ويكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زير نساء وأنه رجل شهواني. ولو كتب هذا الكتاب ولو قال هذا القول يهودي أو نصراني لما حز ذلك في قلوبنا، لأنهم أعداء. ولكن البلية العظمى أن الذي يكتب هذا من يسمى محمد وخالد وأبو بكر وعمر، اسم إسلامي والقلب غير إسلامي، يريدون أن يرضوا أعداء الله تعالى، ويريدون أن يحطموا جبال شاهقة. هذه الجبال الشاهقة لا يمكن ولن يمكن لهم أن يحطموها، فإن الله تعالى حفظه، وإن الله كلأه، وإن الله تعالى له قال له وهو بمكة قبل أن يهاجر: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ولا لم تستطع قريش أن تخرج مثلب واحدة، عيبا واحدا في سيد الخلق صلوات الله وسلامه، وإلا لقالوا ذلك وشيعوه وعنفوا، لكن ما وجدوا، لأن الله عصمه ولأن الله حفظه. أقول لهؤلاء رويدا رويدا، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج البكرة الوحيدة عائشة لتتقوى الأواصر بينه وبين أبيها صديقه وصاحبه في الغار وزميله قبل الإسلام. وما تزوج النبي عائشة إلا بعد ما ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأقول لك إن النبي تزوج خديجة وله من العمر كما قال بعض العلماء 25 عام، وخديجة بنت خويلد تكبر رسول الله بمقدار النصف، عمرها 50 عام. والله أنا شيبة ما أخذ واحدة عمرها 50 عام، لكنه أخذ خديجة لأمر عظيم، لأمر عظيم الذي آمنت به يوم أن كفر بها الناس به الناس، والذي التي آوته ونصرته وقوت شكيمته وآزرته، فإنه لما نزل عليه الوحي وهو بحراء نزل عليه جبريل أتى إلى خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول زملوني زملوني، رأى ما يهون وما يخاف يخاف منه. جبريل نزل بأجنحته العديدة الكثيرة وأخذه وضمه وضمه، فلما تركه عاد وجلا خائفا وأخبر خديجة بما رأى. قالت له خديجة أول كلمة قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل، تعين على نوائب الحق، إنك كذا إنك كذا. أخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، قالت لي ورقة هذا ابن هذا زوجي حصل له كذا وكذا. وإذا بورقة ابن نوفل قرأ الكتب السابقة تنصر، قال هذا محمد، يا ليتني لو كنت فيها جذعا. وأخبره بأن قومه يكذبونه ويؤذونه، وقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. عائشة تزوجها صغيرة عمرها 6، دخل عليها بالمدينة عمرها 9، الوحيدة. وإذا نظرنا في بقية النسوة نجد أن أمثلهن وأكثرهن علما وفقها عائشة، ورواية عائشة. تزوج سودة بعدما ماتت خديجة، خطبت له خولة بنت حكيم، ثيب وبكر. الثيب سودة بن زمعة، البكر عائشة. ذهبت خولة إلى سودة، أخبرتها الخبر، رضيت سودة، بعثت سودة خولة إلى أبيها زمعة الكافر، قالت ما الخير الذي دخل عليكم؟ قال وما هو؟ قالت بعثني محمد. قبل بعدما أرسل زمعة عدوه قال كفء كريم، كفء كريم، اذهبي إليها فأخبريها. قالت أخبرتها فرضيت. قال دعيه لي. أتى صلى الله عليه وسلم زمعة والد سودة، زوجه في الحال. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان قبل أن يسلم أعظم عدو لسيد الخلق، هو الذي قاد الحروب يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، انتهت من العدة، خطبها أبو بكر امتنعت، عمر امتنعت، خطبها رسول الله، قالت يا رسول الله أنا غيرة، عندي غيرة وأنا معولة، عندي أولاد. قال لها عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فإني أسأل الله تعالى أن يزيلها عنك، وأما صبيتك مع صبية فرزقهم على الله. تزوجها لشهوة كما يقول الأعداء وكما يقول الذين لا خلاق لهم وكما يقول الأذيال الأتباع، يريدون أن يرضوا المستشرقين، يريدون أن يسلبوا سيد المرسلين. حاشاه من ذلك، حاشاه من ذلك، والله لن يذموه ولن يسلبوه ولن يعملوا أي عمل. الله تعالى كرمه وصانه وحفظه صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا قلنا ما يقولون والله لن يرضوا عنا، وإنما يتخطون كل يوم خطوة وخطوة وخطوة حتى ننساح وننسلخ عن الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. ماذا أقول لك؟ جويرية بنت الحارث، سيد بني المصطلق، أغار النبي عليهم، سبى النبي النساء، أخذ النبي الأموال، أراد الله اصطفى جويرية صلوات الله وسلامه عليه، اختارها، اعتقها، تزوجها، جعل عتقها صداقها، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار، شخص عظيم في العرب. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتق جويرية بنت الحارث قالوا أصهار رسول الله، ما نملك ولا امرأة بعد ما صاروا أصهار رسول الله، فعتقوا ما بأيديهم من الجواري تكرمة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صفية بنت حيي ابنة نبي من ذرية هارون ابن عمران، أخي موسى بن عمران، سبيت في خيبر، اصطفاها رسول الله، اعتقها، تزوجها، جعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه، صارت من نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبين موسى بن عمران وهارون بن عمران صلة قرابة ومودة، وقد قال نحن أحق بموسى منهم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا بقية النسوة تزوجهن وهن على هذا الحال صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك لنا دروس قيمة لو كنا نعتبر ولو كنا نقرأ. اسمحوا لي أن أقول يا أحباب يا إخوان، نحن ما نقرأ سيرة رسول الله ولا وما شممنا رائحتها. نحن ليلة المولد نجتمع عند الشيوخ، وإذا اجتمعنا عند الشيوخ يقوم واحد يأتي بشعر، وآخر بقصيد، وثالث، وبعد ذلك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. وفي بعض البلاد رأيته بعيني طبول وتزمير ونباح وصراخ ودربكة. هذه سيرة رسول الله التي قرأناها والتي نعملها، ولا نعلم من هدي النبي إلا من الحول للحول، أحمر الخدين، أدعج العينين، صفاته الخلقية. وأما صفاته الخلقية كثير منا لا يعلمها. والأضرب لك مثل سيرة رسول الله، إذا صلى صلاة الفريضة استقبل الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا دأبه وهذه سيرته كلما صلى. النتيجة الثمرة ما هي الثمرة؟ أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، اسمع، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال مثل الجبال، لأننا نستطيع أن نحصي جبل أحد، جبل سلع، جبل سليع، جبل عير، جبل ورقان، جبل، لكن زبد البحر، زبد البحر خذ منه واحصي لي يا أخي، والله لا تقوى على أن تحصي من زبد البحر شيء. الرمال تستطيع أن تأخذ رمل وتضعه في صحف في كفك، هذه 1 2 3 4، لكن زبد البحر لا يمكن. النجوم تنظر تستطيع تقول هذه بنات نعش، واحد الدب الأصغر الدب الأكبر، هذه الزهرة هذا سهيل هذا كذا، ممكن، ولكن زبد البحر لا يمكن أن تحصيه. بالله عليكم هل علمنا هذا في مجالسنا التي نجلسها بدعوى أننا نقرأ سيرة النبي؟ يا إخوان، حلقات العلم في المساجد، حلقات العلم على المنابر أيام الجمع، العلم الذي يقوله العلماء في معاهد العلم الشرعي الديني كله يدور حول سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع من السيرة الذي افتقدناه، الذي نريده اليوم، نريد من العلماء أن يبينوا للناس هذه الأشياء. يا أحباب، نريد من العلماء أن يوجهوا الخلق إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعيد الله لنا عزنا، ويعيد الله لنا مجدنا، ويعيد الله تعالى لنا كرامتنا. فإن المسلمين إلا من شاء الله قد زالت كرامتهم، وقد استنوا بسنن اليهود والنصارى كما قال عليه الصلاة والسلام. لذا يا إخوان أقول علينا أن نعود إلى سيرة النبي الحقة. الكتب موجودة، لا تقل أي كتاب ولا تقل أين أقرأ، الكتب موجودة في المكتبات. لو جمعت، جمع ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا ما كتب عن بقية أصحابه، لا بلغ إلى عنان السماء. لكن من يقرأ؟ ما عندنا وقت، شغلتنا الملاهي، شغلتنا المسارح، شغلتنا البلاجات، شغلنا الكرتون، شغلنا قصص الشرق والغرب، شغلنا الدنيا والحرص عليها، شغلنا الفيديو. ما عندي وقت حتى أقرأ ولو سطر واحد أو باب واحد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أزعم أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم ما هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالدعوة باللسان، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، اتباع هديه، العمل بشرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الفصل ليتكلم على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسرد عليك ما كتب تسمع. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل 13 منهن، واجتمع عنده منهن 11 صلى الله عليه وسلم، 9 حرائر وسريتان. السرية الأولى ماريا القبطية، المقوقس عظيم القبط، بعث إلى سيد الخلق، هي التي ولدت له إبراهيم. ما ولد للنبي أحد من النساء إلا خديجة، جميع أولاد النبي من خديجة، إلا إبراهيم عليه السلام فإنه قد ولد ومات وهو صغير. ما ترك الله ما ترك النبي ولدا ذكر ولا أنثى إلا فاطمة. وفاطمة رضي الله عنها بعد 6 شهور لحقت به، ماتت. لما؟ لئلا يظن أن النبوة ميراث ينتقل إلى الأولاد. فالله تعالى اصطفى أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور، وما بقي إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كما قلت لك بعد 6 أشهر لحقت بالرفيق الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية الثانية: ريحانة بنت شمعون القرظية. ريحانة اصطفاها رسول الله، دخل عليها، اعتقها، بعد ذلك سرحها، رجعت إلى أهلها وظلت محتجبة، وهي تعد من زوجات رسول الله صلوات الله سلامه عليه. قبض عن 9، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدتهما النساء. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل 13 منهن، واجتمع عنده منهن 11، وقبض عن تسع، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدتهما النساء فطلقهما، وذلك أن النساء قلن لإحداهما إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فطلقها. وخمس منهن من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء رضي الله تعالى عنهن. الإمام الذهبي يتكلم رحمة الله تعالى عليه في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر به القول إلى من مات النبي عنهن من أزواجه أو زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الإمام الذهبي ما قرأت عليك. وقبل أن أتكلم على ما يتعلق بموضوع زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أرى أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن ليس كالبشر. بشر لأنه ولد من أبيه عبد الله ومن أمه آمنة، ولأنه كبقية الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين خلقوا من أب وأم، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه خلق من أم لا أب. الله تعالى ميز هذا البشر، هذا النبي العظيم والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بميزة يوحى إليه ولا يوحى إلى أحد من الخلق بعد أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا أنزل الله تعالى عليه قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا نبوة بعد رسول الله، ولا رسالة بعد رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتنزل الوحي على أي مخلوق بعدما ارتضى الله تعالى هذا النبي الكريم والرسول العظيم، ما ارتضى الله جل وعلا أي مخلوق ليوحي إليه وليبعثه إلى الخلق، لأن الباب قفل، لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا خصه بخصوصيات كثيرة، اهتم أهل العلم بهذه الخصوصيات ودونوا لذلك الكتب وأطالوا وأجادوا وأفادوا. من ذلك ما روي بطرق صحيحة مقبولة، ومن ذلك ما روي بطرق غير صحيحة. الذي ورد بطريق صحيح قبل. هذه الخصوصيات لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كما قلت كثيرا، أختار لك منها أشياء بسيطة فقط. يرى أصحابه وهو يصلي من وراء ظهره، فإنه قد صح عنه أنه قال: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. له عينان في ظهره، عن يمينه عن شماله، أمر لا نتحدث عنه، ولكن نقول يرى من وراء ظهره. متى ما كانت الصفوف معوجة الله جل وعلا يطلعه. يا أخي، يا من يعيش في القرن الخامس عشر، التلفاز يريك ما أمامك، ما خلفك، ما يمينك، يسارك، أمامك، آسيا، إفريقيا، ما يعرض تراه ليل نهار. الله جل وعلا علمهم علما استطاعوا بهذا العلم والوسائل
أن ينقلوا لنا ما يجري في الأمريكتين ونيوزيلاند وأستراليا ونحن في بلاد العرب. ألك أعين ترى بهم غير العينين التي ترى بهما؟ ولكن هناك قوة من الرب جل وعلا أطلعها وأعلمها بعض عباده، واستطاعوا بهذه القوة أن ينقلوا إلينا ما لم يكن أمام أعيننا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الله يهيئ له ما يرى به الصحابة الذين يصلون خلفه، هو يقول لهم سووا كما تسوي الملائكة الصفوف، لأن عدم تسوية الصفوف عندما نصلي مع الجماعات دليل على الفرقة، دليل على اختلاف القلوب، دليل على أن المسلمين متناثرون ليسوا على قلب واحد، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. صفوفنا لم تتساوى اليوم، وخالف الله تعالى بين قلوبنا، ترى رجلين أو ثلاثة أو عشرة يصلون بجوار بعض، هذا في شيء وهذا في آخر، وهذا يعاكس وهذا كذا، لأننا ما التزمنا بالهدي النبوي الذي دل الأمة عليه من العلامات على الاختلاف وعلى الخلاف وعلى الفرقة وعلى عدم توحيد الكلمة. عدم تسوية الصفوف، هذا بارز، هذا متأخر، هذا بينه وبين أخيه نصف متر ربع متر، هذا إذا تصلب وقف لو أنزلت عليه ما أنزلت لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، وقف انتهى. يا أخي قليل ساوي الصف، لا تربس، هيا حاول، لا يمكن، حتى يشتهي، إذا اشتهم بعد ذلك مد رجليه قليلا قليلا حتى يساوي الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا في أيدي إخوانكم، ماذا علي لو قال لي من بجواري وأشار لي أنا تقدم قليلا وتأخر قليلا؟ أهذا مسبة؟ أهذا عيب علي؟ لا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة تصلي في الملأ الأعلى وتساوي صفوفها، ولذا قال النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه ما سمعت. لا أطيل الكلام في الموضوع وآتيك بأمر آخر، أنه صلوات الله وسلامه عليه خصه الله جل وعلا بأن يسرد الصوم. وكيف يسرد الصوم؟ يصوم هذا اليوم يوم الاثنين بعدما تسحر قبل طلوع الفجر، إذا غربت الشمس لا يفطر، يواصل إلى اليوم الثاني لا يفطر، يواصل اليوم الثالث الرابع الخامس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوه يواصل فاقتدوا به وصاروا يواصلون الصوم يوم وثاني وثالث، فقال لهم إياكم والوصال، إياكم والوصال، إذا غربت الشمس اطعموا وكلوا واشربوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل اليوم واليومين والثلاث، فقال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه خصوصية له، يبيت عند ربه كما قال، يطعمه ربه ويسقيه كما قال، ولا نتردد ولا نتوقف متى ما صح الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ونقول ما كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل خمسة عشر قرن أخبر بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، ورجع في نفس الليلة، ركب براق، أتى إلى بيت المقدس، رجع من البيت المقدس إلى مكة في تلك الليلة. أبو بكر صدق، بعض الصحابة صدقوا، أبو جهل كذب، قريش كذبوا. ونحن اليوم لو أتيت إلى طفل مميز بلغ السابعة الخامسة وقلت له: أنا خرجت من المدينة وذهبت إلى بريطانيا ورجعت في ليلة، في يوم، سبع ساعات ذاهب، سبع آيب، خمسة ذاهب، خمسة آيب، لا يكذب. مسألة بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام هذه في ساعة ونصف، وإذا كثر ساعتين يذهب ويعود. فالله هيأ له وسيلة، دابة أنزل الله إليه أمين من في السماء جبريل، أتى ركب معه على البراق، وصل إلى بيت المقدس، بل وصل إلى عنان السماء، بل دخل في السماء حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. هل اليوم أحدنا يتردد أو يشك لو قال له قائل؟ هذا القائل لو كان كاذبا ولا يعلم بالصدق، لو قيل إن فلانا قد خرج اليوم من المدينة بعد صلاة العشاء وذهب إلى الشام ورجع من الشام قبل طلوع الفجر، أيكذب؟ لا يكذب والله. فالله تعالى هيأ له وخصه بخصوصيات، صلوات الله وسلامه عليه، الله دعاه إليه، الله خاطبه وكلمه، الله خاطبه وكلمه جل صلى الله عليه وسلم، ورجع عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة ولم يخبر قريشا بأنه عرج به إلى السماء، وإنما أخبرهم بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن لما هاجر إلى طيبة أعلم الصحابة أنه قد عرج به إلى السماوات العلى، وأن جبريل عليه السلام رافقه حتى بلغ إلى السماء الأولى، وطرق جبريل الباب ودخل، والثانية والثالثة والسابعة، وبلغ إلى سدرة المنتهى، وبلغ صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وخاطبه الله وناجاه، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، 50 ليست 5 في أول الأمر. وعاد النبي إلى موسى وسأل موسى رسول الله في السماء الخامسة: ما الذي افترض الله تعالى عليك؟ قال: افترض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع إلى الرب: يا ربي خفف على الأمة، أمتي لا تطيق 50 صلاة. حتى جعلها الله 5 صلوات، وقال الله تعالى: هي 5 في العمل و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. نحن خمس ما قوينا عليها، نحن خمس ما أديناها كما ينبغي وكما يجب، نحن خمس تساهلنا فيها، نحن خمس صلوات في اليوم والليلة نراها جبل أشم كبير، نحن خمس صلوات نناجي الله تعالى فيها ونخاطب الله فيها ونقرع باب الله فيها، ويدنو الله تعالى إلينا عندما نكبر الله أكبر. الله جل وعلا يقبل على عبده ما قوينا على هذه الخمس الصلوات. منا من لا يصلي ويدعي أنه لا يصلي حتى يشيب ويكبر، وإذا شاب وكبر اسمع ما قال الشاعر، الشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كان يصلي في الصغر، إذا شاخ وشاب صلى، إذا ما كان يصلي في ذلك الوقت العود يستقيم وقد اعوج إلا ما شاء الله. خصوصيته صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة. من هذه الخصوصيات أن الله تبارك وتعالى أباح له أن يعدد نسوة. الله هيأ لنا نحن الأمة وأباح لنا أن ننكح مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، لك أن تجمع ثنتين ثلاثة أربعة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، لا زيادة على أربعة. أسلم رجل ومعه خمس نسوة، أمره النبي أن يطلق واحدة. تزوج رجل دخل أسلم ومعه عشر نسوة، اختار أربعة وترك البقية. وقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباعا ليس المعنى ثلاثة وأربعة سبعة واثنين تسعة، لا، وإنما مثنى تقول في لغة العرب جاء القوم مثنى مثنى، يعني اثنين 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 اثنين، جاء القوم ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، رباعة أربعة أربعة. فالله تعالى أباح لنا نحن الأمة أتباع سيد الخلق، أباح لنا أن نجمع أربعة إن قوينا واستطعنا أن نعدل، فإن لم نستطع العدل فواحدة لا زيادة على ذلك، فإن لم تعدلوا فواحدة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، علامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين ليروا هذا الذي تزوج ثنتين ما عدل بينهما، ثلاث ما عدل بينهما، أربعة ما عدل بينهما، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. هكذا قال صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. القضية ليست بطولة وشجاعة وتباهي وتعالي، هذا عنده أربعة وهذا عنده ثلاثة هذا عنده ثنتين، ليس المقصود هذا، المقصود أن تتقي الله فيهن، المقصود أن تعدل بينهن، المقصود أن تقسم بينهن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب الله تعالى عليه القسمة، ما أوجب الله عليه، ولكن كان يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أمر القلب، ميول القلب إلى هذه أو هذه بيد الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل وكان يقسم، حتى إنه لما مرض مرض الوفاة صلوات الله وسلامه عليه كان يطوف عليهن الليلة عند عائشة، عند حفصة، عند سودة، عند زينب، عند فلانة فلانة. ولما اشتد عليه المرض ولم يقوى على أن يطوف بينهن قال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يريد أن يبقى في بيت واحد. فلما علمت النسوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك أذن له أن يتمرض في بيت عائشة، فتمرض صلوات الله وسلامه عليه في بيت عائشة، ومات في بيت عائشة، ودفن في بيت عائشة، وهذا قبره الشريف في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن ما هي خصوصيته من ناحية النساء؟ الخصوصية قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أنت بالخيار يا محمد، إن أردت أخرت هذه وإن أردت قدمت هذه ولا شيء عليك، ولكنه ما كان يفعل. الخصوصية الأخرى أن الله تبارك وتعالى أباح له أن ينكح ويتزوج أكثر من أربع لأمر هام ولغرض جسيم ولمصلحة عامة. تزوج ومات عنده تسع وله سريتان، وقبل أن يموت الله تعالى حضر عليه الزيادة على ما كان عنده. أولا مباح، تزوج بقيت معه تسع وله سريتان جاريتان تسرى بهما، بعد ذلك الله جل وعلا جعل هذا الأمر منتهي قبل أن يموت بقليل. إذا علمت هذا أيها الأخ أن النبي مات وله تسع نسوة، فاعلم أن النبي رسول الله، وأن حياته كلها تعليم، نومه، يقظته في المسجد، في البيت، في السوق، في السفر، في الحضر، الأمة تتلقى منه لأنه القدوة. يقول العلامة أبو الحسن الندوي وفقه الله: ما معناه إذا نظرنا في سيرة العظماء الكبراء الشخصيات العظيمة نجد أن أي عظيم متى ما دخل داره أوصد بيته لا يسمح لأحد أن ينقل عنه ما يجري داخل بيته. أي عظيم على وجه الأرض مخلوق عندما يغلق الباب ما يجري بينه وبين ولدي، زوجي، أهلي، طعامي، شرابي، لا يسمح ولا يبيح لأحد أن ينقل ذلك ويعلن للخلق هذا العظيم يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ويأتي أهله على كذا وولده كذا يقول له كذا، لا يسمح أي إنسان، بل أنا وأنت لا نسمح بذلك. أتسمح أن يأتي إنسان وينقل ويكتب ما تقول في بيتك ويصور المشاهد ويعلنها للناس ويقول هذا ما فعل فلان، فلان من حين ما يدخل الدار يجري منه كذا وكذا؟ والله أنا لا أقبل وأنت لا تقبل. ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخلاف جميع الخلق، بيته مدرسة، أعماله مشاعة، النسوة يرين ما يفعل وينقلن ما يفعل للخلق حتى يتأسم الخلق بما يعمل سيد الخلق. اسمع، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخ لحفصة بنت عمر زوج النبي. يقول عبد الله بن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. صعد على السطح، النبي على سطح يقضي حاجته. ابن عمر نظر وإذا بالنبي جالس مستقبل بيت المقدس على لبنتين يقضي حاجته. العلماء استدلوا بهذا على أن من كان في البنيان لا في الصحراء يجوز له أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، لكن إذا كان في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته لا يجوز له أن يستقبل بيت المقدس ولا أن يستقبل الكعبة بغائط أو بول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. أمر ثاني: رجل من الصحابة جامع أهله ليلا في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق، أتى أهله وطلع الفجر الصادق ولم يغتسل. الله تعالى قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالرجل يأتي أهله قبل طلوع الفجر في رمضان وغير رمضان. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جامع امرأته قبل الفجر وطلع الفجر وهو لم يغتسل. كلامي واضح؟ شق الأمر على الرجل وخشي أنه وقع في محظور وممنوع، وبعث امرأته إلى بيت رسول الله. جاءت المرأة دخلت بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فسألت المرأة: رسول الله بعثني زوجي أقول كيت وكيت. فأجاب رسول الله، اسمع الجواب، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا آتي زوجي ليلا ويطلع الفجر ما اغتسلت، وإذا طلع الفجر اغتسلت. عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الإناء واحد، نغتسل للجنابة، أنا آخذ وهو يأخذ، فأقول له دع لي ويقول لي دعي لي، يعني لا تسبقيني وتأخذي، اتركيني. قالت: فوالله ما أرى منه وما يرى مني، علي ستار لا يرى مني شيء ولا أرى منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. أعمال الدار الداخلية شريعة، سنة، النبي قدوة. سؤال الآن: من الذي ينقل لنا أعمال النبي داخل بيته غير زوجاته صلوات الله وسلامه عليه؟ أتذهب أجنبية وتبيت في بيت رسول الله؟ لا، قضايا رسول الله داخل الدار داخل البيت ما يجري، الوحي ينزل عليه وهو داخل البيت لا يدري أحد من الصحابة عنه، من الذي يروي ومن الذي ينقل ذلك إلا زوجاته؟ ولهذا أباح الله تعالى له أن يعدد زوجات لينقلنا ويروينا ويأخذنا عنه صلوات الله وسلامه. امرأة واحدة تكفي حتى تنقل الأخبار الداخلية في البيت، تنقلها للناس للأمة حتى يعملوا بما يعمل النبي داخل الدار؟ لا، لا تكفي امرأة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع ولا أكثر ولا التسع، لا يكفينا في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ومشرع، والله تعالى أمر العباد جميعا أن يقتدوا به وأن يعملوا بأعماله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تكون جميع أعمال العباد بعدما بعث الله سيد الخلق لا بد أن تكون منبثقة، لا بد أن تكون تحت ظلة ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل عملناه مغاير لعمل رسول الله ومخالف لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الله لا يتقبله من العباد. ولذا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ معنى قول النبي فهو رد فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن هذا العمل مردود على صاحبه، وأن الله تعالى لا يتقبل هذا العمل، لأن هذا العمل لم يتظلل بظلة شريعة رسول الله. التفسير الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه أن الذي شرع شرعا غير شرع رسول الله، واتخذ هديا غير هدي رسول الله، وارتضى أمرا غير ما شرع الله، هذا في قوة من ينكر على رسول الله ويقول: كان الأولى والأحرى أن يعمل بما قلت أنا لا بما جاء به رسول الله. يعني يرد على سيد الخلق، وسيد الخلق لا يرد عليه. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ما أتى بشيء من عنده، وإنما ذلك وحي من الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يوحيه إليه. ولذا قال الله تعالى له قولة عظيمة شديدة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. ما يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي من الله جل وعلا يوحيه إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمت هذا أيها الأخ، أن النسوة التي عند رسول الله زيادة على الأربع ما كان إلا بإذن من الله، وما كان إلا لمصلحة عامة هامة، أريد أن أقول لك: استعرض معي نوعية الزوجات، انظر فيهن، ومن هن، وما أعمارهن، وكم الأبكار منهن، مات والنسوة التي تركهن 9 وسريتين 11. أجمع أهل العلم على أنه صلوات الله وسلامه عليه ما تزوج بكرا قط إلا عائشة، بقية الزوجات طيبات. هذه لها زوج طلقها، هذه لها زوج مات عنها، هذه لها زوج ارتد صار كافر، هذه كان لها زوج سبيت. لما تنظر تجد أن النسوة التي تزوجهن صلوات الله وسلامه عليه ثيبات ولسن بأبكار إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بكر واحدة فقط. إذن الزواج الذي وقع لا لرغبة في الجنس، ولا لرغبة في النساء، ولا لأنه يريد أن يتمتع، وإنما ذلك لمقاصد ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم، تزوج النبي هؤلاء النسوة لمقاصد لا للشهوة. امشي معي وانظر، السواح الذين يأتون إلى البلاد، شيوخ كبار من الغرب والشرق يأتون للسياحة وينزلون في فنادق 6 نجوم 7 نجوم 8 نجوم، يريدون الراحة، وإذا بهم يريدنا لذة الدنيا والنساء، وأعظم لذة النساء، وإذا به مع فتاة عمرها 20 17 15، وما ترى ولا ترى أحدا يختار امرأة عمرها 50 و60، وإنما يختارون فتيات يقضون معهن الأيام السود الحمر الخبيثة، وبعد ذلك يعودون إلى دورهم. صاحب الشهوة يريد اللذة ويريد أن يتمتع بالجميلات الحسناوات الأبكار أو الصغار على أقل تقدير، لا يأتي ويتزوج امرأة لها 4 أولاد، ولا يأتي ويتزوج امرأة كبيرة، ولا يأتي ويتزوج امرأة ليست وضيئة جميلة، لا. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك، فليعلم ذلك من يتجرأ ويكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زير نساء وأنه رجل شهواني. ولو كتب هذا الكتاب ولو قال هذا القول يهودي أو نصراني لما حز ذلك في قلوبنا، لأنهم أعداء. ولكن البلية العظمى أن الذي يكتب هذا من يسمى محمد وخالد وأبو بكر وعمر، اسم إسلامي والقلب غير إسلامي، يريدون أن يرضوا أعداء الله تعالى، ويريدون أن يحطموا جبال شاهقة. هذه الجبال الشاهقة لا يمكن ولن يمكن لهم أن يحطموها، فإن الله تعالى حفظه، وإن الله كلأه، وإن الله تعالى له قال له وهو بمكة قبل أن يهاجر: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ولا لم تستطع قريش أن تخرج مثلب واحدة، عيبا واحدا في سيد الخلق صلوات الله وسلامه، وإلا لقالوا ذلك وشيعوه وعنفوا، لكن ما وجدوا، لأن الله عصمه ولأن الله حفظه. أقول لهؤلاء رويدا رويدا، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج البكرة الوحيدة عائشة لتتقوى الأواصر بينه وبين أبيها صديقه وصاحبه في الغار وزميله قبل الإسلام، وما تزوج النبي عائشة إلا بعد ما ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأقول لك إن النبي تزوج خديجة وله من العمر كما قال بعض العلماء 25 عام، وخديجة بنت خويلد تكبر رسول الله بمقدار النصف، عمرها 50 عام. والله أنا شيبة ما أخذ واحدة عمرها 50 عام، لكنه أخذ خديجة لأمر عظيم، لأمر عظيم الذي آمنت به يوم أن كفر بها الناس به الناس، والذي التي آوته ونصرته وقوت شكيمته وآزرته، فإنه لما نزل عليه الوحي وهو بحراء، نزل عليه جبريل، أتى إلى خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: زملوني زملوني، رأى ما يهول وما يخاف، يخاف منه. جبريل نزل بأجنحته العديدة الكثيرة وأخذه وضمه فلما تركه عاد وجلا خائفا وأخبر خديجة بما رأى. قالت له خديجة أول كلمة قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل، تعين على نوائب الحق، إنك كذا إنك كذا. أخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، قالت لي: ورقة، هذا زوجي حصل له كذا وكذا. وإذا بورقة ابن نوفل قرأ الكتب السابقة تنصر، قال: هذا محمد، يا ليتني لو كنت فيها جذعا. وأخبره بأن قومه يكذبونه ويؤذونه، وقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. عائشة تزوجها صغيرة عمرها 6، دخل عليها بالمدينة عمرها 9، الوحيدة. وإذا نظرنا في بقية النسوة نجد أن أمثلهن وأكثرهن علما وفقها عائشة، ورواية عائشة. تزوج سودة بعدما ماتت خديجة، خطبت له خولة بنت حكيم، ثيب وبكر. الثيب سودة بن زمعة، البكر عائشة. ذهبت خولة إلى سودة، أخبرتها الخبر، رضيت سودة، بعثت سودة خولة إلى أبيها زمعة الكافر، قالت: ما الخير الذي دخل عليكم؟ قال: وما هو؟ قالت: بعثني محمد. بعدما أرسل زمعة عدوه، قال: كفء كريم، كفء كريم، اذهبي إليها فأخبريها. قالت: أخبرتها فرضيت. قال: دعيه لي. أتى صلى الله عليه وسلم زمعة والد سودة، زوجه في الحال. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان قبل أن يسلم أعظم عدو لسيد الخلق، هو الذي قاد الحروب يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، انتهت من العدة، خطبها أبو بكر امتنعت، عمر امتنعت، خطبها رسول الله، قالت: يا رسول الله، أنا غيرة، عندي غيرة، وأنا معولة، عندي أولاد. قال لها عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فإني أسأل الله تعالى أن يزيلها عنك، وأما صبيتك مع صبية فرزقهم على الله. تزوجها لشهوة كما يقول الأعداء، وكما يقول الذين لا خلاق لهم، وكما يقول الأذيال الأتباع، يريدون أن يرضوا المستشرقين، يريدون أن يسلبوا سيد المرسلين. حاشاه من ذلك، والله لن يذموه ولن يسلبوه ولن يعملوا أي عمل. الله تعالى كرمه وصانه وحفظه صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذا قلنا ما يقولون والله لن يرضوا عنا، وإنما يتخطون كل يوم خطوة وخطوة وخطوة حتى ننساح وننسلخ عن الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. ماذا أقول لك؟ جويرية بنت الحارث، سيد بني المصطلق، أغار النبي عليهم، سبى النبي النساء، أخذ النبي الأموال، أراد الله اصطفى جويرية صلوات الله وسلامه عليه اختارها، اعتقها، تزوجها، جعل عتقها صداقها، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار، شخص عظيم في العرب. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتق جويرية بنت الحارث قالوا أصهار رسول الله، ما نملك ولا امرأة بعد ما صاروا أصهار رسول الله، فعتقوا ما بأيديهم من الجواري تكرمة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صفية بنت حيي ابنة نبي من ذرية هارون ابن عمران، أخي موسى بن عمران، سبيت في خيبر، اصطفاها رسول الله، اعتقها، تزوجها، جعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه، صارت من نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبين موسى بن عمران وهارون بن عمران صلة قرابة ومودة، وقد قال نحن أحق بموسى منهم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا بقية النسوة تزوجهن وهن على هذا الحال صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك لنا دروس قيمة لو كنا نعتبر ولو كنا نقرأ. اسمحوا لي أن أقول يا أحباب يا إخوان، نحن ما نقرأ سيرة رسول الله ولا وما شممنا رائحتها. نحن ليلة المولد نجتمع عند الشيوخ، وإذا اجتمعنا عند الشيوخ يقوم واحد يأتي بشعر، وآخر بقصيد، وثالث، وبعد ذلك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. وفي بعض البلاد رأيته بعيني طبول وتزمير ونباح وصراخ ودربكة. هذه سيرة رسول الله التي قرأناها والتي نعملها، ولا نعلم من هدي النبي إلا من الحول للحول، أحمر الخدين، أدعج العينين، صفاته الخلقية. وأما صفاته الخلقية كثير منا لا يعلمها. والأضرب لك مثل سيرة رسول الله، إذا صلى صلاة الفريضة استقبل الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا دأبه وهذه سيرته كلما صلى. النتيجة الثمرة ما هي الثمرة؟ أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، اسمع، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال مثل الجبال، لأننا نستطيع أن نحصي جبل أحد، جبل سلع، جبل سليع، جبل عير، جبل ورقان، جبل جبل، لكن زبد البحر، زبد البحر خذ منه واحصي لي يا أخي، والله لا تقوى على أن تحصي من زبد البحر شيء. الرمال تستطيع أن تأخذ رمل وتضعه في صحي في كفك، هذه 1 2 3 4، لكن زبد البحر لا يمكن. النجوم تنظر تستطيع تقول هذه بنات نعش، 1 الدب الأصغر الدب الأكبر، هذه الزهرة، هذا سهيل، هذا كذا، ممكن، ولكن زبد البحر لا يمكن أن تحصيه. بالله عليكم، هل علمنا هذا في مجالسنا؟ التي نجلسها بدعوى أننا نقرأ سيرة النبي. يا إخوان، حلقات العلم في المساجد، حلقات العلم على المنابر أيام الجمع، العلم الذي يقوله العلماء في معاهد العلم الشرعي الديني كله يدور حول سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا النوع من السيرة الذي افتقدناه، الذي نريده اليوم. نريد من العلماء أن يبينوا للناس هذه الأشياء. يا أحباب، نريد من العلماء أن يوجهوا الخلق إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعيد الله لنا عزنا، ويعيد الله لنا مجدنا، ويعيد الله تعالى لنا كرامتنا. فإن المسلمين إلا من شاء الله قد زالت كرامتهم، وقد استنوا بسنن اليهود والنصارى كما قال عليه الصلاة والسلام. لذا يا إخوان، أقول علينا أن نعود إلى سيرة النبي الحقة. الكتب موجودة، لا تقل أي كتاب ولا تقل أين أقرأ. الكتب موجودة في المكتبات، لو جمعت جمع ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا ما كتب عن بقية أصحابه، لا بلغ إلى عنان السماء. لكن من يقرأ؟ ما عندنا وقت، شغلتنا الملاهي، شغلتنا المسارح، شغلتنا البلاجات، شغلنا الكرتون، شغلنا قصص الشرق والغرب، شغلنا الدنيا والحرص عليها، شغلنا الفيديو. ما عندي وقت حتى أقرأ ولو سطر واحد أو باب واحد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أزعم أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم ما هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالدعوة باللسان، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، اتباع هديه، العمل بشرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الفصل ليتكلم على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسرد عليك ما كتب تسمع. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل 13 منهن، واجتمع عنده منهن 11 صلى الله عليه وسلم، 9 حرائر وسريتان. السرية الأولى ماريا القبطية، المقوقس عظيم القبط، بعث إلى سيد الخلق، هي التي ولدت له إبراهيم. ما ولد للنبي أحد من النساء إلا خديجة، جميع أولاد النبي من خديجة، إلا إبراهيم عليه السلام فإنه قد ولد ومات وهو صغير. ما ترك الله ما ترك النبي ولدا ذكر ولا أنثى إلا فاطمة. وفاطمة رضي الله عنها بعد 6 شهور لحقت به، ماتت. لما؟ لئلا يظن أن النبوة ميراث ينتقل إلى الأولاد. فالله تعالى اصطفى أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور، وما بقي إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كما قلت لك بعد 6 أشهر لحقت بالرفيق الأعلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية الثانية: ريحانة بنت شمعون القرضية. ريحانة اصطفاها رسول الله، دخل عليها، اعتقها، بعد ذلك سرحها، رجعت إلى أهلها وظلت محتجبة، وهي تعد من زوجات رسول الله صلوات الله سلامه عليه. قبض عن 9، فأما اللتان لم يدخل بهن فأفسدتهما النساء. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.